رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا لازالت في تفسير سورة التوبة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيظ. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وملت إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار
وملتم
إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا أرضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة. ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة فقال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل إصبعه هذا في اليم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه مسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مسلم ابن عبد الحميد الحمصي قال: حدثنا الربيع بن روح قال: حدثنا محمد بن خالد الوهابي قال: حدثنا زياد
الوهبي
قال: حدثنا زياد يعني الجصاص عن أبي عثمان قال: قلت يا أبا هريرة: سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله يقول: إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة. ثم تلا هذه الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالدنيا مضى منها ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. وقال سفيان الثوري عن الأعمش: في
لا قيسة الدنيا بالآخرة فلا شيء، فإن الدنيا في الآخرة لا شيء، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. وفي الآية: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فماذا عسى أن تكون الدنيا في الآخرة؟ ولا شيء. نعم.
قال: وقال سفيان الثوري عن الأعمش في الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قال: كزاد الراكب. وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: ائتوني بكفن الذي أكفن فيه، أنظر إليه، فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبر ما أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم.
أوضع صوت أحدنا من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فماذا عسى أن يكون متاع الدنيا؟ موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان نعيم الجنة لا تقارنه الدنيا ولا شيء، ولا يساوي شيئا أصلا، لأنك كل ما في الآخرة من نعيم فإنه لا يقارن به الدنيا وما فيها، إنما يقال خير من الدنيا، خير من الدنيا، ما في شيء مثل الدنيا، ما شيء جاء مثل الدنيا، فلا تقارن الدنيا بالآخرة مطلقا. إلا هذا من باب التقريب، إلا قليل، هذا من باب التقريب، وإلا القليل هذا كم يساوي؟ ولا يساوي شيئا في نعيم الآخرة، لا يساوي شيئا في نعيم الآخرة. لكن الناس يتعلقون بالدنيا، ويزين الشيطان الدنيا حتى كأنها ستبقى أبدا، وأن الإنسان لا يرحل عنها. انظر كيف يتنافس الناس في الدنيا، في مالها وفي كنوزها وفي متاعها في مناصبها فيما هي فيه، مع أنها زائلة ولا أحد يأخذ معه شيئا. الغني يدفن في قبره وحده ولا يأخذ إلا كفنه، والفقير كذلك، الصحيح كذلك، المريض كذلك. ماذا عسى أن تكون الدنيا؟ لا تأخذ معك منها شيئا. ولهذا عرف الألباء حجمها فلم يتعلقوا بها إلا تعلق الأسباب فقط. ولو لم يأتي الأدلة الشرعية على أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع الدنيا كلها وألا يعمل فيها وألا وألا ما عملوا فيها. ولهذا الألباء إنما يتعاملون مع الدنيا تعاملا شرعيا، فهم يتعاملون مع الدنيا بموجب أمر الله عز وجل بعمارتها واستغلالها لتكون معبرا إلى الآخرة. أما أنها تحتل مكانة في قلوبهم ليس لها مكانة في قلوبهم، وهم يعلمون أنها لا تسوي شيئا وأنها لا تدوم. حتى قال بعضهم لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، فكيف والدنيا خزف زائل والآخرة ذهب باق؟ كيف والعكس؟ فلهذا التعامل مع الدنيا تعامل مع أسباب فقط، إنما الدنيا لا تساوي شيئا. نعم، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا كل شيء إنما هو خير من الدنيا، خير من الدنيا، خير من الدنيا، ما فيه شيء أبدا مثل الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي شيء، ليس لها مثل في الآخرة، ليس لها مثل في الآخرة. نعم.
قال واستبدل قوما غيركم، أي لنصرة نبيه وإقامة دينه، كما قال تعالى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا تضره شيئا، أي ولا تضر الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونقولكم وتثاقلكم عنه، والله على كل شيء قدير، أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. وقد قيل إن هذه الآية وقوله انفروا خفافا وثقالا، وقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إنهن منسوخات، بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم، ورده ابن جرير وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك، فلو تركوه لعوقبوا عليه، وهذا له اتجاه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
الجهاد فرض كفائي ليس فرضا عينيا، أما من عينه الإمام وجب عليه أن يخرج، إذا عينه الإمام وجب عليه أن يخرج، أو التقى الصفان فلا يجوز له الهروب ولا التولي يوم الزحف. أما في أصله فالجهاد فرض عين، ولهذا الله عز وجل قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم.
قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى إلا تنصروه، أي تنصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه، كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي عام الهجرة، لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة، فلجأ إلى غار ثور 3 أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم، ثم يسير نحو المدينة. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول عليه السلام منهم أذى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، كما قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدا نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أخرجاه في الصحيحين. ولهذا قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، أي تأييده ونصره عليه، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين، وقيل على أبي بكر، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنزل معه سكينة، وهذا لا
تزل لم تزل معه سكينة
وأن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل معه سكينة وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال. ولهذا قال: وأيده بجنود لم تروها، أي الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.
نعم، يقول ابن كثير: فتكون السكينة هي، فأنزل الله سكينته عليه، يعني على رسوله صلى الله عليه وسلم، في أشهر القولين، وقيل على أبي بكر رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن الرسول لم تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال، أي أن نبيه وإن لم تزل عليه سكينة إلا أن المقام مقام عظيم، فاحتاج إلى السكينة، تجدد سكينة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلزمه الهداية دائما، لكنه يحتاج إلى أيضا هداية بعد هداية، وانتقال من هداية إلى هداية، ومن سكينة إلى سكينة، ومن إلى وهكذا، كذلك هنا أيضا فيحصل ازدياد لها. وهذا لا ينفي أيضا أن تكون السكينة كذلك نزلت على أبي بكر رضي الله عنه، فالله عز وجل بين أنه معهما المعية الخاصة. قال الله تبارك وتعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمقتضى هذه المعية أن الله سبحانه وتعالى يؤيدهما وينصرهما وينزل السكينة عليهما وهكذا. نعم، وهذه معية خاصة نعم، لأبي بكر ولرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية أعيان وليست معية أوصاف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية أعيان: لا تحزن إن الله معنا. نعم.
قال
نعم. مش لابد من أحد القولين، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، فأنزل سكينته عليه، هذا الأصل، وأبو بكر رضي الله عنه له سكينة أيضا بمقتضى المقام والمعية. نعم، لكن الأصل هو أنها على نبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل سكينته عليه، أي على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن هذا الأقرب عهدا إلا تنصروه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صحابي لتعزن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، مثل إلا تنصروه، إلا تنصروه هذه عائدة إلى الرسول، أنزل الله سكينته عليه كذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر تبع، فأبو بكر رضي الله عنه كذلك الله ينزل عليه سكينة في هذا المقام. نعم.
الجوزي ذكر ثلاثة أقوال. قال وفيها عليه ثلاثة أقوال، أحدها أنها ترجع إلى أبي بكر رضي الله عنه، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وحبيب بن أبي ثابت، واحتج من نصر هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا. والثاني أنها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله مقاتل. والثالث أن الهاء ها هنا في معنى تثنية والتقدير، فأنزل الله سكينته عليهما، فاكتفى بإعادة الذكر على أحدهما من إعادته عليهما كقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، ذكره ابن الأنباري. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني،
ولأنه معطوف بعدها وأيده بجنود لم تروها، هذا أيضا عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففصل الضمائر يحتاج إلى دليل. فأولا مطلع الآية إلا تنصروه، وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فأنزل الله سكينته عليه، هذا الضمير الثاني. الضمير الثالث وأيده بجنود لم تروها، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين أن الأقرب هو عود الضمير أصالة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتبعية أيضا على أبي بكر رضي الله عنه، لأن المقام مقام عظيم يحتاج إلى هذه السكينة، فكانت على رسول الله وكانت على أبي بكر رضي الله عنه، لكنها على النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، ثم على أبي بكر رضي الله عنه تبعا. نعم. فيه معروف لا شك أن هذا المقام مقام عظيم لأبي بكر رضي الله عنه، وهو خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كلما أراد أن يهاجر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث حتى كان اليوم الذي فيه الهجرة، فقال وقد أتاه النبي في غير الوقت الذي كان يأتيه فيه، ثم صاره بشيء تقول عائشة فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فما كنت أظن أن أحدا يبكي من البكاء، أو ما رأيت أحدا يبكي من البكاء إلا من الفرح إلا يومها. ثم قال الصحبة يا رسول الله، فدخل في هذه الآية، ولهذا هذه الآية دلت على صحبة أبي بكر رضي الله عنه بالنص، لأن الله قال إذ يقول لصاحبه. ومن هنا قال العلماء من أنكر صحبة رسول الله بل صحبة أبي بكر رضي الله عنه كفر، لأن صحبته نص عليها في القرآن إذ يقول لصاحبه، لصاحبه. وهذا مقام ما تبواه أحد، لا علي رضي الله عنه ولا غير علي رضي الله عنه، ولو كان هذا عند الروافض لقالوا ما قالوا. نعم. ورضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن علي رضي الله عنه، فكل الصحابة رضي الله عنهم مرضي عنهم، وعلي له الفضائل العظيمة، له الفضائل العظيمة. ولا ننسى أن علي رضي الله عنه نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مكان من تضحية بنفسه على حداثة سنه رضي الله عنه. نعم. ومحاولة التدخل بين الصحابة رضي الله عنه من باب رفع هذا وانتقاص الآخر محاولة رافضية خارجية، فإن هؤلاء الذين يولون بعض الصحابة ويكفرون الباقي، وهؤلاء يولون بعض الصحابة ويكفرون الباقي. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يترضون عن الجميع وإن شهدوا بتفاوت الفضل، لكن الفضل الذي لا يترتب عليه تنقيص أحد من المفضولين فهو تفاضل بين الفضلاء، فهذا أفضل من هذا وكل على فضل، فنشهد بالتفاضل. فأفضلهم الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع من غير انتقاص للمفضول، بخلاف طريقة الخوارج وطريقة الروافض، فإن الروافض يقول بتفضيل علي مع انتقاص غير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الخوارج يقول بتفضيل أبي بكر وعمر مع انتقاص علي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يتبرؤون من الطريقتين ويشهدون الجميع بالفضل من غير انتقاص المفضول، كما في الأنبياء عندنا نشهد بالتفاضل لكن من غير انتقاص المفضول، وهذا أمر عظيم جدا عليه أهل السنة والجماعة في باب التفاضل، سواء بين الأنبياء سواء بين الصحابة سواء بين العلماء. فاحذر أن تفاضل بين أهل الفضل مفاضلة تقتضي تنقيص المفضول، هذا مذموم مردود، لكن فقط تشهد بتقدم هذا على ذاك، بفضل هذا على ذاك، لكن الكل له ماذا؟ الكل له فضل. نعم نعم. ولو كانت الروافض الذين قلنا تقتضي الصحبة الإيمان، هذا كله من باب إزالة هذا الفضل لأبي بكر رضي الله عنه، ولو كانت في علي لقالوا ما قالوا، لكن لما صارت لأبي بكر قالوا الصحبة لا تقتضي إيمان. صحيح الصحبة الموجودة في لسان العرب، أما الصحبة الموجودة في لسان الشارع والصحبة الموجودة في محلها الفاضل فليست كذلك. أما الصحبة من حيث هي كما في لغة العرب يقال فلان صاحب فلانا، لا يقتضي أن يكون الذي صاحبه أن يكون مؤمنا، ومن هنا نحتاج إلى هذا التفريق في بعض المواضع في النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، والمراد بذلك الصحبة اللغوية وليست الصحبة التي تقتضي فضلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل أحدا من أصحابه الذين لهم فضل، إنما قال في هذا الخارجي. كذلك أيضا في حديث الحوض فأقول أصحابي أو أصيحابي، فهذا كله مبني على الصحبة اللغوية وليس صحبة الفضل. أما هذا الموضع فلا يمكن حمله على الصحبة اللغوية، لأن السياق من أوله إلى آخره الله عز وجل قال إذا خرج من الكفر ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين النبي وأبو بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. كيف يكون الله مع المنافق؟ النبي ومنافق، قل إن الله معنا فأنزل الله سكنته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. ثم هات القصة قصة الهجرة من أولها لتعلم هذا الكلام، لكن الروافض يقوم دينهم على إسقاط فضائل الصحابة ورد هذه بالجحود والعياذ بالله، وإلا لو كانت هذه في علي رضي الله عنه لكان مكة ولقالوا ما قالوا، لأنهم ينحتون أمورا لعلي رضي الله عنه لم يقلها أهل السنة والجماعة، ينحتون له أمورا من الفضاء. قبح الله الروافض على كل حال وقبح الله الخوارج ورضي الله عن أهل السنة والجماعة الذين عرفوا الجميع فضلهم ومكانتهم. نعم نعم. القرطبي يقول إيه؟ هذا في التفسير، في التفسير هذا كلام جميل، اقرأه. نعم
قال القرطبي رحمه الله تعالى: والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق رضي الله عنه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم هذا يجب أن نقدمه تقديما له بالنصوص الشرعية وإجماع الأمة على ذلك، فالأمة قدمت أبا بكر ولم تقدم على أبي بكر أحدا. نعم حتى علي رضي الله عنه لم يقدم على أبي بكر وعمر أحدا، لقد خطب علي رضي الله عنه على منبر الكوفة وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، حتى علي رضي الله عنه إن كانوا أتباعا لعلي، لكن هؤلاء أتباع لإبليس، هؤلاء يتاجرون فقط بالتشيع لعلي، إنما هؤلاء ليسوا من شيعة علي، حاشا عليا رضي الله عنه، إنما هؤلاء من شيعة الشيطان والعياذ بالله، وإنما يتاجرون بعلي رضي الله عنه فقط متاجرة، إنما في الحقيقة هم من أشياع علي ويحبون البيت المحبة الشرعية. لا والله لا والله، وإلا علي رضي الله عنه قل بيننا وبينكم علي رضي الله عنه، بيننا وبينكم علي في تقديم أبي بكر وعمر وأنتم تكفرون أبي بكر وعمر، بيننا وبينكم علي رضي الله عنه في المتعة، بيننا وبينكم علي رضي الله عنه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينكم علي لما حرق الغلاة منكم، لا يرضون بعلي ولا يتشيعون لعلي رضي الله عنه ويوالون عليا رضي الله عنه الموالاة الشرعية، إنما يتاجرون به في ستر العقائد الكفرية. نعم هؤلاء كما قالوا كما يقولون ظاهرهم الرفض وباطنهم الزندقة والكفر. نعم
قال: ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع، فإنهم بين مكفر تضرب رقبته وبين مبتدع مفسق لا تقبل كلمته.
نعم الله أكبر، بين مكفر تضرب رقبته وأولئك الغلاة، وبين مبدع لا تقبل ماذا؟
كلمته،
كلمته، وهم الذين ليسوا بغلاة. نعم 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 هذا أبعد الأقوال. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما: يعني كلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله: والله عزيز، والله عزيز، أي في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه، واحتمى بالتمسك بخطابه.
وهذا قول تبارك وتعالى: وأيده بجنود لم تروها، لم نرى هذه الجنود، ولكن الله عز وجل أيد رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بقوم على باب الغار ومع ذلك أعمى الله عز وجل أبصارهم أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس العمى الحقيقي يعني، وإنما صرفهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يذكرون قصة العنكبوت وقصة الحمامتين، وكل ذلك لم يثبت به دليل، ولكنه توفيق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنهم، وأيده بجنود لم تروها. نعم.
قال: حكيم في أقواله وأفعاله. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح: هذه الآية انفروا خفافا وثقالا أول ما نزل من سورة براءة. وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكونوا أحدهم عليلا أو كبيرا فيقول إني لا آسم، فأنزل الله انفروا خفافا وثقالا الآية. أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال انفروا خفافا وثقالا. وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة: كهولا وشبابا ما أسمع الله عذر أحد. ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل.
ما أسمع الله عذر أحدا.
ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبابا، جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر رضي الله عنه حتى مات، فنحن نغزو عنك فأبى، فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير فدفنوه بها. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وشمر بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، قالوا كهولا وشبابا. وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل ابن حيان وغير واحد. وقال مجاهد: شبابا وشيوخا وأغنياء ومساكين. وكذا قال أبو صالح وغيره. وقال الحكم بن عتبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وقال العوفي عن ابن عباس
عتيبة حكم بن عتيبة
وقال الحكم ابن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، يعني انفروا نشاطا وغير نشاط وغير نشاط. وكذا قال قتادة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: انفروا خفافا وثقالا، قالوا فإن فينا الثقيلة وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمره. فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منهم. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري أيضا في العسر واليسر: وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهذا اختيار ابن جرير.
عرض بينها فهي من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. نعم، يعني على أي حال. نعم.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركبانا، وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا وركبانا ومشاة، وهذا تفصيل هذه المسألة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقال السدي: قوله انفروا خفافا وثقالا يعني غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا، فجاء رجل يومئذ زعموا أنه المقداد وكان عظيما سمينا، فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى، فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله
فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن محمد قال شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في آخرين إلا عاما واحدا. قال وكان أبو أيوب يقول قال الله انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. وقال ابن جرير وساق بسنده قال حدثني أبو راشد الحبراني قال وفيت المقدام بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص وقد فضل عنها من عظمه ويزيد ويريد الغزو. فقلت له لقد أعذر الله إليك. فقال أتت علينا سورة البعوث انفروا خفافا وثقالا. وبه قال ابن جرير وساق بسنده قال حدثني حيان ابن زيد الشرعبي قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة فلقيت شيخا كبيرا هما وقد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أغار. فأقبلت إليه فقلت يا عم لقد أعذر الله إليك. قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم فقال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة ولأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنيكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر وغنيمة. ولهذا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال أسلم وإن كنت كارها. قال الله تعالى لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك. فقال لو كان عرضا قريبا قال ابن عباس رضي الله عنهما غنيمة قريبة وسفرا قاصدا أي قريبا أيضا لاتبعوك أي لكانوا جاءوا معك لذلك ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة إلى الشام وسيحلفون بالله أي لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم أي لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم.
عندما يقول هذا المنافقون والله يعلم أنه ليس لديهم أعذار ولكن شأن المنافقين دائما تقديم الأعذار ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فهؤلاء يقدمون الأعذار كما قالوا في الأحزاب إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم.
قال الله تعالى يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم وساق بسنده قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عون قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكذا قال مورق العجلي وغيره، وقال قتادة عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، وكذا روي عن عطاء الخرساني. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء الأعذار، وتعلم الكاذبين. يقول تعالى هل تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه.
يعني إن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا، لكن إن أذن لكم وقعدتم تقولون نحن قعدنا باستئذاننا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل تركتهم؟ فالصادق سيخرج والكاذب سيقعد، لأن هذا لا يفرق معه الإذن. نعم.
قال ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يستأذنك أي في القعود عن الغزو الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأن
بل يتنافسون في الخروج والرغبة في الشهادة، هذا شأن المؤمنين أنهم يخرجون وكل يريد الشهادة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالصادق لا يستأذن، الصادق يخرج وينافس ويسابق إلى الخيرات، أما المنافق هو الذي يلجأ إلى الأعذار والتلكؤ وغير ذلك. نعم.
قال الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لأن أولئك يرون الجهاد قربة. ولما
أما هؤلاء كفار لا يرون الجهاد قربة لأنهم لا يؤمنون أصلا، المنافقون انطوت قلوبهم على الكفر، فلماذا القتال ولماذا بذل النفوس؟ الذين آمنوا يبذلون أموالهم ونفوسهم لأنهم يرجون ما عند الله عز وجل، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أما المنافق على ما يبذل نفسه؟ لهذا إن لم يتخلف قبل الخروج تخلف بعد الخروج، ولهذا الله قال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. نعم.
قال لأن أولئك يرون الجهاد قربة ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك أي في القعود ممن لا عذر له الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئتهم به، فهم في ريبهم يترددون أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال الله تعالى لو أرادوا الخروج لأعدوا له
ولو
قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج أي معك إلى الغزو لأعدوا له عدة أي لكانوا تأهبوا له، ولكن كره الله بعاثهم أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا فثبطهم أي أخرهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين أي قدرا. ثم بين الله
أي أن الله لم يأذن لهم بذلك وقال اقعدوا، وإنما هذا قدرا، يعني أن الله عز وجل كره انبعاثهم فثبطهم لأنهم ليسوا أهلا لهذه الفضائل، والله له حكمة بالغة ألا يخرج أمثال هؤلاء الذين لا ينصرون الله ورسوله، لكن سوف يكون لهم ماذا؟ الأثر السيء في نفوس الصحابة، يتكلمون ويضعون ويضعفون الجيش ويتكلمون بكلام، ولهذا هؤلاء يكونون أخطر على المسلمين، فتخلفهم خير للمسلمين. لكن الله ما أذن لهم، وإنما هذا قدرا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يحبب إليهم الخروج لأنهم ليسوا أهلا له، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني قدرا، أي أن الله لم يقدر خروجهم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، وفيها إثبات صفة الكره لله عز وجل، ولكن كره الله انبعاثهم، ففيها إثبات هذه الصفة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، فالله يكره والله عز وجل يحب، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء. الله أحب لك كذا وكره لك كذا. نعم. من ضعاف الإيمان منهم أو من المنافقين. نعم. وليس الصحابة الفضلاء. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم
نعم. ليس فيها الإذن لهم بعدم الصلاة وكذا، لكن الإسلام واجب عليه، وإذا أسلم كلف بأداء هذه الواجبات، فإن لم يأتي بها عوقب العقوبة الشرعية. نعم. النبي ما قبل، النبي ما قبل الشرط، لكن هذا في الظاهر، لكن النبي ما قبل بمعنى أنه لا يوفي بالشرط. سيئه موجوبا، يعني ليس لهم اختيار، إن لم يؤدوها عقبوا العقوبة الشرعية. أيوة، لكن الشرط هذا بيسقط مثل ما كان في حديث بريرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة، لما قال له يعني اشترط كذا والولاء لك، يعني ما يفرق هذا الشرط. ولهذا ابن رجب ذكر في الجامع أثارا كثيرة وعلق عليها، ليس فيها الإذن لهم ألا يصلوا ألا أو أن يصلوا صلاتين فقط أو ألا يؤدوا زكاة أو هذا كذا، الإسلام يجب عليهم ثم الشرط يسقط. الشاهد أن هذا ما هو بخص للنبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يدع الصلوات، يعني هل أنت فهمت بهذا أنه يصلون صلاتين فقط؟ قبول الشرط ما في مشكلة، احنا الكلام في الوفاء بالشرط، إنما القبول أنه يجب عليه الإسلام. نعم. أتكلم ابن حجر ابن رجب.
أي نعم.
ها. أي هذا اقرأ أحمد.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيتصدقون ويجاهدون. وفيها أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها.
نعم يلزم ولا يسمح له بذلك. نعم.
واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. قال الإمام أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم بين الله تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لأنهم جبناء مخذولون، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، وفيكم سماعون لهم أي مطيعون لهم مستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير: وفيكم سماعون لهم أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم، وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال، والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. وقال محمد بن إسحاق: كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونه إليهم
فيما يدعونهم إليه
لشرفهم فيهم. فقال: وفيكم سماعون لهم. ثم أخبر تعالى عن تمام علم،
ولهذا قد يكون تخلف البعض وعدم سبحان الله استقامة البعض أو دخول البعض في المنهج الصحيح، قد يكون هذا وذاك بقدر الله عز وجل قد يكون خيرا من دخوله، لأن مثل هذا قد يترتب على دخوله فساد، وقد يكون تخلف هذا عن خطابة وتخلف هذا عن تصدر وتخلف هذا أفضل، لأن بعض الناس لا يصلح لمثل هذه الأشياء. فهناك من إذا كان في الصف المؤمن إذا كان فيهم ما زادهم إلا فتنة وضعوا الفتنة فيهم وتكلموا بكلام يضعف الصف، مثل بعض الناس قد يكون سبحان الله منسوب إلى المنهج السلفي وهو مفسد، ومثل المرأة كذلك المحجبة، في بعض النساء محجبات تكون فتنة في المجتمع، وأن الأمر أنها لو كانت متبرجة لكان أخف ولكان خيرا، ليس خيرا لها من جهة شرعية، ولكن باعتبار أهل الصلاح لأنهم يقولون انظروا إلى المنتقبات، هذه منتقبة وتفعل وهذه منتقبة تفعل، ويأتي أصحاب الأغراض السيئة فيعممون الحكم على الجميع. فمثل هذه لو جاز لك أن تقول اخلعي حجابك وكذا لكان خيرا. نعم. فهؤلاء قدر الله يخرجوا لهم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلى خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فبعض الناس مثبط وبعض الناس مخذل وبعض الناس يضع الشكوك بين المؤمنين وله أغراض سيئة، إنما يكون معهم في الظاهر لكنه يضع فيهم وهناك سمعون لهم. ومعلوم أن أصحاب النفوس السيئة التي ليست هي مبنية على الإيمان يقبلون مثل هذا الكلام، بل ربما يقبلون أكثر من كلام العلماء. قد يكون العالم يربي ويبين الأحكام الشرعية وكذا، ويأتي واحد لا بضاعة له لا من علم ولا كذا ويتكلم كلاما قد يستجاب له من بعض الناس أكثر من عالم بل من علماء لو كانوا موجودين، بل لو صحابة لو كانوا موجودين وأئمة كبار، لأن النفوس تقبل مثل هذا، والطيور على أشكالها تقع وكل نائم بما فيه ينضح، فبعض الناس نفسه تقبل مثل هذا، أي تشكيك فإنه يشكك، أي كلمة فإنه يتحول أدنى الكلام. ليه؟ لأنه ليس مبنيا، لأن نفسه على استعداد لقبول هذا. وبعض الناس لا، صلب في دينه، قوي في دينه، لا تأثر بإشاعات ولا تأثر بترهات، وحتى لو وجد بعض العيوب يحاول سدها ويحاول غلق الباب، باب الفتنة، فلا ترى فتنة تؤتى من قبله. وبعض الناس مؤهل لهذا، إن وقعت فتنة يقال أكيد هذا فلان، أكيد هذا علان. ليه؟ لأنه صار هذا الأمر معتادة، معتادة، إن وقعت فتنة يقال ما خرجت عن فلان أو علان. لكن بعض الناس كالسد المنيع، فهذا من حكمة الله عز وجل، فيبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بهذا. فبعض الناس تخلفه قد يكون أفضل للطائفة المؤمنة من أن يكون بينهم ومعهم. ليه؟ لأنه يضع الكلام ويضع الأمور التي قد تزرع الخوف وتزرع الزعزعة في نفوس المؤمنين. نعم. وفيكم سماعون، وفيكم سماعون لهم. نعم نعم. الإخبار، الإخبار يعني هذا إخبار عن الله عز وجل. نعم يعني أخرهم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: والله عليم بالظالمين. فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا.
نعم، هذه يستدل بها على أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهؤلاء ما خرجوا، لكن الله قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. إذن علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله عز وجل محيط شامل، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه سبحانه وتعالى علم شامل، ليس علما بكليات دون جزئيات، ليس علما بما وقع، ليس علما بما كان وما سيكون، أما ما لم يكن لا يعلمه، لا، علم الله عز وجل شامل كامل سبحانه وتعالى، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا، ومع هذا ما خرجوا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولديناهم صراطا مستقيما. والآيات في هذا كثيرة.
نعم.
قال الله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة.
وهذا من أعظم الأعداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يواجه أعداء، منهم الكفار يواجههم صلى الله عليه وسلم، ومنهم المنافقون، والمنافقون هذا من أخطر الأعداء، لأنه عدو من الداخل، ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، فيعمل ما يعمل في المجتمع المسلم ويشيع ما يشيع من الفتنة، فهذا عدو بجوار الشيطان الذي يحرك هؤلاء وهؤلاء. ولهذا المؤمن معاد، أعداؤه كثر، ومن هنا يجب معرفة أعدائك، يجب معرفة أعدائك لتتقي عداوة هؤلاء، فعلى رأس هؤلاء الأعداء الشيطان، ثم الكفار، ثم المنافقون، ثم أهل البدع، والضلالات. معرفة أعدائك أصل من أصول الشريعة، ومعرفة أوليائك أصل من أصول الشريعة. من تعادي ومن توالي؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي لو بقوم يحبون ما يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله يوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فمعرفة من أولي ومن أعادي أصل، إنما أحب كل الناس هذا مبدأ باطل، من الذي صححه لك؟ إنما أحب الخير لكل الناس، أحب الخير لكل الناس أن يكونوا على الإيمان، أما أحب كل الناس هذا مبدأ باطل يتنافى مع الشريعة، يتنافى مع أصل الولاء والبراء. فمن تحب ومن تعادي لابد أن يكون لك من تعادي، لابد أن يكون لك من تعادي، وإن لم يكن لك من تعادي وتحب كل الناس فلست على الإيمان الذي بينه الله عز وجل في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كذب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لابد أن تبغض في الله وأن تحب في الله، لكن الشأن من تحب ومن تبغض. فإن بعض الناس يبغض أهل الإيمان، بعض الناس يبغض أهل السنة، بعض الناس يبغض أهل العلم، بعض الناس يحب أهل الكفر، يحب أهل البدع، يحب وهكذا. لكن لابد أن تكون محبتك وبغضك موافقتين لماذا؟ لشرع الله عز وجل، لأن الحب عبادة ولأن البغض عبادة، وطالما أنه عبادة يلزم لهما الإخلاص والمتابعة. في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود كما يكره أن يخدف في النار. يبقى من تحب ومن تبغض أصل عظيم، دعك من التميع في دين الله عز وجل، أصل عظيم. من تحب ومن تبغض لابد أن يكون لك من تبغض لله عز وجل، بل وتتبعض المحبة والبغض بحسب، تحب هذا لما عنده من الإيمان وتبغضه في نفس الوقت لما عنده من المعاصي أو من البدع، فتتبعض المحبة من حيث هي، ويتبعض الولاء والبراء من حيث هو، على موجب الموافقة أو المخالفة. هذا أصل لابد أن يكون عند الإنسان، أن يوالي وأن يعادي في الله سبحانه وتعالى، وأن ينضبط بضابط الشرع والدليل في هذا الباب، وأن لا يجامل بدينه. ليس لك، أنت لا تملك أن تبغض مؤمنا ولا تملك أن تحب كافرا، حرام عليك هذا. وإن وقع في قلبك على ما يخالف الشرع في هذا الباب فتب إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول الكافر يجب بغضه، يجب، ما في شيء اسمه تحب الكافر، يجب بغضه. ومن أحب الكافر لدينه كان كافرا، أو لدنياه كان آثما عاصيا. ولا يستثنى من ذلك إلى ما وقع بموجب الطبيعة والجبلة، كمحبة أب أو أم وإن كان على الشرك، أو محبة زوجة كتابية لصحبتها وحسن عشرتها. أما أن تحب لدين، إن أحببت لدين يعني تحبه لدين وأنك تحب دينه، هذا كفر والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام. ولهذا الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. نعم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم إن كنتم خارجون جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم.
قال وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقوها فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه فادخلوا في الإسلام ظاهرا
ثم فدخلوا في الإسلام ظاهرا
يدخلوا
يعني عندك فاء ألف
قال نعم فدخلوا في الإسلام ظاهرا ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم ولهذا قال تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون
وهم كارهون ظهر أمر الله فضل الله وظهرت قوتهم وهم كارهون كارهون لذلك أنهم كفار ولهذا النفاق كان في العهد المدني لم يكن النفاق في العهد المكي في العهد المكي ما كان إلا كفر وإسلام لماذا النفاق والمسلمون أصلا ضعفاء إنما ظهر النفاق مع قوة الإسلام مع ظهور دينهم فصار النفاق ولهذا كان النفاق في المدينة لم يكن النفاق في مكة في مكة إسلام وكفر. نعم طيب نكتفي من الأقل. نعم نعم
لما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين فلا بد من التحذير من تلك البدع وأن يقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظنين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.